أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا حد لوجوده ولا مفر إلا إليه ولا قوة إلا به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كافي من توكل عليه، وجار من لاذ به وتضرع إليه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم به الرسالة وأتم به الحجة وأكمل به النعمة، صلى الله عليه وآله عباد الرحمن وحملة القرآن ومظاهر الإيمان. عباد الله، اتقوا الله الذي لا تخفى عليه أعمالكم ولا تخيب لديه آمالكم، والذي بيده أرزاقكم وآجالكم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن حياته مع الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، قال عليه السلام: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. وجود الأنبياء والأئمة في حياة البشر له وظيفتان رئيستان: الوظيفة الأولى التبليغ ونشر القيم والمبادئ الإلهية بين الناس، والوظيفة الثانية تقديم نموذج التطبيق والالتزام. وجود القيم والمفاهيم بين الناس أمر مهم، ولكن الناس يحتاجون إلى نماذج تطبيقية ليتأكدوا من أن هذه القيم ممكنة التطبيق، ليست قيما مثالية خيالية لا يمكن الالتزام بها، وإنما هي قيم ومبادئ قابلة للممارسة والتطبيق في هذه الحياة. الأنبياء والأئمة والأولياء يثبتون ذلك للناس، فتكون سيرتهم وحياتهم حجة على الناس. هم ليسوا حجة بكلامهم فقط، وإنما هم حجة أيضا بسيرتهم. ومطلوب من الناس أن يقبلوا كلام هؤلاء الهداة، كما أنه مطلوب منهم أن يترسموا سيرتهم وأن يتأسوا بهم وأن يقتدوا بهم. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. مطلوب منك أن تقتدي بهؤلاء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. البعض من الناس قد يتصور أن حياة الأنبياء والأئمة حياة خاصة، ليس مطلوبا منا أن نترسمها أو أن نهتدي بها عمليا في حياتنا، لأننا نختلف عنهم، هم يختلفون عنا. وكما يقول الناس عادة: وين إحنا؟ وين الأئمة؟ وين الأنبياء؟ هذه فكرة خطأ، وإلا لماذا جاء الأنبياء والأئمة؟ من أجل أن نقتدي بهم، وبالتالي علينا أن نقرأ سيرتهم من أجل الاقتداء والتأسي. هناك خصوصيات يمتاز بها هؤلاء المعصومون، ولكنها حالة استثنائية، مجمل حياتهم هي للتأسي وللاقتداء. ونحن نستقبل ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لابد لنا وأن نقتبس قبسا من أنوار سيرتها حتى نستضيء به في حياتنا. وهذا القبس يرتبط بسيرتها الزوجية العائلية، كيف كانت حياة فاطمة مع علي، وكيف كان التعامل بين الزوجين الطاهرين. أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن هذا الأمر، يقسم: فوالله ما أغضبتها، لم يقم علي بأي تصرف لا عمل ولا لفظ يغضب الزهراء عليها السلام. هل يعني ذلك أن الأمر خاص بعلي والزهراء لأنه هو معصوم وهي معصومة فهذا أمر طبيعي؟ إذن لماذا كان يتحدث الإمام؟ الإمام يتحدث حتى يسن لنا منهجا، أن على الإنسان المؤمن في علاقته مع زوجته أن يسعى وأن يحرص بكل ما أوتي من قوة وقدرة أن لا يغضب زوجته. ثم يقول عليه السلام: ولا أكرهتها على أمر، لم أجبرها على أمر. هذا أيضا منهج، أن الرجل في علاقته مع زوجته بالمقدار الممكن أن تكون العلاقة قائمة على التوافق، على الاقتناع، على الرضا المتبادل، وليس على القاسر والإجبار. هذا من جهته. ثم يقول عليه السلام: ولا أغضبتني. من جهتها هي أيضا كانت حريصة وملتزمة أن لا تقول كلمة أو أن تتصرف تصرفا يثير شيئا من الغضب في نفس أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا لا تعصي له أمرا، حينما يأمرها يطلب منها شيئا فإنها لا تعصي أمره. هذه هي العلاقة التي يجب أن تكون بين الزوجين، كل منهما يحرص على احترام مشاعر الآخر، لا يغضب الآخر، ويحرصان على التوافق. هو يأمر يريد منها شيئا هي مقتنعة به، وهي أيضا تطيع أمره لأنه هو يأخذ وضعها بعين الاعتبار. ثم يقول عليه السلام: ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. نحن وخاصة في ظروفنا الاجتماعية ومع التحولات والتطورات التي حصلت وتحصل في مجتمعاتنا، أمامنا هذا التحدي الكبير، تحدي الانسجام العائلي، التوافق الزوجي بين الزوجين. لسنا بحاجة لكي نتحدث عن أهمية التوافق الزوجي، الانسجام العائلي أهميته واضحة، يريح نفس الإنسان، يزيد في فاعليته وإنتاجه، وأيضا ينتج أبناء صالحين، لأن الأولاد الذين يتربون في عائلة منسجمة متوافقة لا تحصل فيها نزاعات وخلافات واضطرابات وتفكك، تكون تربيتهم أفضل وأسلم. وأيضا التوافق العائلي الزوجي يحمي الأمن الاجتماعي، لأن كثيرا من المشاكل الأخلاقية والاجتماعية تحصل من أسبابها التفكك العائلي، المشاكل العائلية. حديثنا كيف يتوفر التوافق، كيف يحصل توافق بين الزوجين؟ هناك عوامل وأسباب دافعة ومساعدة. أولا حسن الاختيار، أن الرجل يختار زوجته والزوجة تختار زوجها على أساس المعايير السليمة للاختيار. ليست المسألة مسألة مصالح مالية، وليست جمالية محضة، الجمال له دور ولكن ليس هو كل شيء، وإنما ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار المقاييس الأخرى، الالتزام الأخلاقي. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الالتزام السلوكي. الآن نحن نواجه مشكلة، وخاصة بالنسبة للبنات، للفتيات، للبنات، طبعا عند الرجال أيضا موجودة هذه الحالة عند الأولاد، وهو سيطرة العامل العاطفي في الاختيار. نواجه كثير من المشاكل، بنت تدخل على النت، تتكلم على الماسنجر، تحصل شاب معين يبادلها كلاما عاطفيا، كلاما معسولا، يستقطب عواطفها ومشاعرها، فقد تظن أنه الزوج المناسب، أنه الشريك الأفضل. عليها أن تتأكد. كثير من الفتيات حسب ما لاحظنا تقع في هذا الفخ عن هذا الطريق، وفي بعض الأحيان بعض الشباب أيضا يقعون في هذا الفخ عن هذا الطريق. ينبغي أن نهتم بمعايير الاختيار بين الزوجين، هذا أولا. ثانيا الوعي بالحقوق الزوجية. مشكلة كثير من الناس، شباب وشابات يدخلون الحياة الزوجية من دون تأهيل، لم يدرسوا، لم يتعرفوا على الحقوق التي لكل منهما على الآخر، الواجبات التي على كل منهما للآخر تجاه الآخر، وهذه مشكلة كبيرة نحتاج إلى الوعي. تشير بعض التقارير إلى أنه في المجتمعات التي يلتزم أبناؤها وبناتها بدورات توعية وتأهيل قبل الزواج، تنخفض فيها نسبة المشاكل في الحياة الزوجية. نحن لا نعطي الواحد إجازة لقيادة السيارة إلا بعد أن يتدرب، وفي أي عمل من الأعمال التدريب والتأهيل أصبح أمر ضروري ولازم. قيادة عائلة، قيادة أسرة، كيف يدخل الشاب والشابة هذا العالم، عالم الحياة الزوجية، من دون تأهيل، من دون وعي؟ الوعي بالحقوق الزوجية أمر مهم. ونحن نجد في سيرة فاطمة الزهراء عليها السلام مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، كيف بعض الروايات والمؤشرات تشير إلى هذا الجانب، تشير إلى مسألة أن هناك حضورا لمعرفة الحقوق والواجبات. عن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام، عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام قال: تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله في الخدمة، في خدمة البيت. كيف تسير أمور البيت؟ من الذي يقوم بخدمة البيت؟ الرواية تقول تقاضى، تقاضى يعني راحوا للنبي صلى الله عليه وآله كلاهما: يا رسول الله اقضي بيننا، كيف بالنسبة إلى خدمة البيت؟ طبعا التقاضي لا يعني أنه قد سبقه نزاع أو اختلاف، وإنما يريدان أن يحدد الحدود بينهما. الرواية تقول: فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب، وقضى على علي بما خلفه. الأمور التي ترتبط بخدمة البيت داخل البيت فاطمة تقوم بها، خارج البيت علي كان يقوم بذلك. ويقول الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب، يجيب الحطب لإيقاد النار للطبخ ويستقي، يأتي بالماء إلى المنزل ويكنس. يكنس شلون يعني يكنس؟ هذا أكثر من رواية تؤكد هذا الأمر، أن عليا كان يكنس البيت. وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز وترقع، ترقع الثياب يعني تخيطها. ونصوص كثيرة عندنا في هذا السياق تقاسم الخدمة. ما أروع أن يساعد الرجل زوجته، أن تخدم المرأة زوجها، هذا هم مشترك. صحيح من الناحية الشرعية لم يفرض الله تعالى على المرأة العمل في البيت والخدمة، لكن حينما يكون هناك توافق من أجل خلق بيئة منسجمة يكون هناك، تكون هناك حياة عائلية هانئة. ولنستمع إلى الرواية التالية عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، قال: كانت فاطمة جالسة قدامها رحى تطحن بها الشعير، والحسين في ناحية الدار يتضور من الجوع، فقلت: يا بنت رسول الله، دبرت كفاك، كفاك من الطحن صار فيها يعني خشونة، وهذه فضة، عندها خادمة فضة، طيب خلي فضة هي تقوم عنك بالطحن، وهذه فضة. فقالت: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله أن تكون الخدمة لها يوما، فكان أمس يوم خدمتها. عندنا أكثر من نص أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أعطى فضة للزهراء عليها السلام، كانت من النوبة، وأعطاها للزهراء وهبها للزهراء حتى تخدمها، قال لها: يا بنية تقاسم الخدمة معها، عليها يوم وعليك يوم. صارت الزهراء هي تخدم يوم ويوم ثاني فضة، خادمة شغالة في البيت، جارية ملك لها بعد، مو موظفة، لكن متقاسمة معها الخدمة. وين نساءنا الآن مع شغالاتهم، مع العاملات التي عندهن؟ يفترض أن يكون في وقت محدد، هذه الشغالة أيضا بشر، يحتاج أن ترتاح، لها مشاعرها، لابد أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. مسألة الوعي الحقوقي والأخلاقي مسألة مهمة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في التوافق الزوجي التقوى والالتزام الديني. الإنسان المؤمن والمرأة المؤمنة يجب أن يتجلى الإيمان والتقوى في تعاملهما مع بعضهما البعض. تصلي تجد النساء عادة عندهن حرص على يعني الحالات الدينية في الغالب والمستحبات، تصلي وتتسمع وتبغى تحج وتبغى تزور، وهذا أمر جيد، لكن عليها أن تعلم أن رعاية حقوق الزوج وأن توفير الانسجام في الحياة العائلية هو الأهم من كل هذه المستحبات والنوافل والطاعات الأخرى. وكذلك على الزوج أن يعلم ذلك أيضا. المسألة ليست مسألة ثانوية، أنا أتصرف مع زوجتي كما أريد. حتى رفع الصوت على الزوجة، يعني ينهر زوجته، يرفع صوته عليها، هذا محل إشكال شرعا إن لم يكن هناك مبرر مشروع. وإلا على كيفك ترفع صوتك وتسب وتشتم وتصيح، أو المرأة مثلا ترفع صوتها على زوجها؟ لا، هنا يحضر الدين، هنا تتجسد التقوى. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام يشيران إلى هذا الجانب. ورد أنها عليها السلام قالت له في وصيتها آخر حياتها: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. ماذا كان جواب أمير المؤمنين عليه السلام؟ ماذا كان جواب علي؟ قال لها: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي. إذن مسألة التقوى، مسألة الخوف من الله، يجب أن يكون لذلك حضور في العلاقات بين الزوجين. الأمر الرابع روح الإيثار والتضحية في العلاقة بين الزوجين. إذا ساد منطق الأنانية، الرجل هو يبغى يرتاح، وكأن راحة الزوجة مو مهمة، الزوجة جاية حتى توفر إلى هو الراحة، هذا منطق خطأ. وفي المقابل أيضا الزوجة تتصور أن الزوج مهمته أن يوفر لها ما ترغب وما تريد من دون مراعاة لظروفه وأوضاعه، هذا خطأ أيضا. إذا ساد منطق الإيثار والتضحية، الزوج يضحي براحته من أجل زوجته، الزوجة تضحي براحتها من أجل زوجها، هذا هو الذي يخلق الهناء ويخلق السعادة والتوافق. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال لرجل من بني سعد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ إنها كانت عندي وكانت من أحب أهله إليه، يعني من أحب أهل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رسول الله. ثم يقول علي: وأنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد. هكذا كانت الزهراء تبذل راحتها وجهدها من أجل إسعاد عائلتها، من أجل خدمة زوجها وأبنائها. وفي رواية: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على علي فوجده هو وفاطمة يطحنان في الجاروش، اثنينهم قاعدين يطحن، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أيكما أعيا؟ تعبان منكم يقوم؟ أنا أقعد مكانه. فقال علي: فاطمة يا رسول الله، فاطمة تعبة تقعد مكانها. فقال لها: قومي يا بنية. فقامت، وجلس النبي صلى الله عليه وآله موضعها مع علي فواساه في طحن الحب. ونرى كيف كانت فاطمة تراعي ظروف زوجها علي. عن أبي سعيد الخدري قال: أصبح علي عليه السلام ذات يوم فقال لفاطمة: يا فاطمة، هل عندك شيء تغذيني؟ في طعام أكل؟ فقالت: والذي أكرم أبي بالنبوة، ما أصبح اليوم عندي شيء أغذيك، وما كان عندي شيء منذ يومين إلا ما كنت أوثرك به على نفسي. قدم الطعام لزوجها تؤثره به على نفسها. قال: فهلا كنت ذكرت ذلك لي فأبغيكم شيئا؟ ليش ما أخبرتيني حتى أبحث، أروح أدبر مبلغ مال أجيب طعام؟ قالت: إني لأستحي من الله أن أكلفك ما لا تقدر عليه. على النساء الآن من المشاكل العائلية عندنا أن المرأة في بعض الأحيان تكلف زوجها فوق طاقته. صح، في هناك حالات بخل عند بعض الأزواج، لكن في حالات لا، المرأة تكلف زوجها فوق طاقته، تريد أن تلبس وأن تتنعم مثل أخواتها، مثل بنات أخوالها، أعمامها، جيرانها، ولا تأخذ ظروف زوجها بعين الاعتبار، وهذا خطأ كبير. علينا ونحن نستقبل ذكرى ميلاد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أن نأخذ هذا الدرس من سيرتها مع علي في التوافق الزوجي. على الزوج أن لا يغضب زوجته، أن لا يجور على حقوق زوجته. بعض الأزواج يتعب زوجته خدمة البيت، تربية الأبناء، وفي بعض الأحيان رعاية والديه. طبعا من البر أن الإنسان يبر بوالديه ويخدم والديه، أنت عليك أن تخدم والديه. المرأة يحتاج أن تسترضيها للقيام بذلك، أن تقنعها للقيام بذلك، أن تعلم أنها محسنة حينما تساعدك في خدمة والديك. طبعا ينبغي لها أن لا تفوت هذه الفرصة. خدمة رجل أو امرأة كبير أو كبيرة في السن فيه ثواب كبير، وصلة رحم أبو زوجها، جد أولادها، أم زوجها، جدة أبنائها، فيه ثواب كبير. على المرأة لا تفوت هذه الفرصة، ولكنها ليست ملزمة بذلك شرعا. بعض الرجال يقول يعني شنو، أبوي وأمي أتخلى عنهم، أنا مسؤول أمام أبوي وأمي. أنت مسؤول أمام أبيك وأمك، زوجتك مو مسؤولة من الناحية الشرعية. لها ثواب كبير أن تقوم بهذا الأمر، لكن عليك أن تساعدها، عليك أن تشجعها، عليك أن ترغبها في هذا الأمر، حتى يأتي نتيجة توافق ورضا واقتناع. وعلى الزوجة أيضا أن تأخذ ظروف زوجها بعين الاعتبار حتى تحصل حياة الهناء والسعادة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا للاقتداء بأهل بيت نبيك، وبارك لنا في ذكريات مناسباتهم، واجعلنا من السائرين على طريقهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.